بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، المتطهرون الذين يحبهم الله، من هم؟ الله جل وعلا يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أردت أن يحبك الله استقرئ كلام الله جل وعلا، وانظر من الذين يحبهم الله، وحاول أن تتصف بهذه الصفات ليحبك الله، أو تأتي ببرنامج المصحف القرآن الكريم على الهاتف أو على الكمبيوتر، على الحاسوب يعني، على الحاسوب، وتكتب الله يحب. هذه الآية التي تأتيك: الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، الله عز وجل يحب الصابرين، إلى آخره. فتعالوا معنا لنأخذ هذه الصفة من صفات الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. من هم المتطهرون؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة ظاهرها الطهارة البدنية، الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض للمرأة وغسل النفاس، وطهارة القلب عما لا يرضي الله عز وجل. فتعالوا لنرى كيف يتوضأ المسلم. أول ما تبدأ في الوضوء تفتح الصنبور الحنفية، تفتح الصنبور شيئا يسيرا. لماذا شيئا يسيرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، هذا هو المد، ويغتسل بالخمسة أمداد. أما تفتح الصنبور كثيرا وتغتسل بشيء كثير، هذا إسراف وتبذير، والله عز وجل نهى عن التبذير، فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كيف تتوضأ؟ تفتح الصنبور يسيرا، خيط من الماء نازل، وتغسل يديك، وصل الماء إلى كل الكف، تقول بسم الله. هل تقول نويت الوضوء؟ لا، لا تتلفظ بالنية، النية محلها القلب، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به، فقط بسم الله. ثم تتمضمض وتستنشق من كف واحد. لو تمضمضت ثلاث مرات واستنشقت ثلاث مرات يجوز، لكن لم تفعل فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات. إذن كيف كان يفعل؟ ننظر إلى حديث ابن عباس وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء، يتمضمض بنصفها ويستنشق بنصف الآخر، ثم يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم تغسل وجهك من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ثلاث مرات، وإن كنت ملتحيا تأخذ ماء وتضع تحت حنكك وتخلل لحيتك، ثم تغسل ذراعك اليمنى، الذراع اليمنى حتى تشرع في العضد، العضد هذا العضد بعد المرفق، تغسل الذراع ثلاث مرات مع غسل الكفين. بعض الناس يغسل من هنا، يضع من هنا تحت الصنبور ويغسل ذراعه فقط ولا يغسل كفه، ويقول غسلته في بداية الوضوء. غسلته في بداية الوضوء، هذا الغسل سنة، أما غسل الكف مع الذراع فرض واجب، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واليد تبدأ من الأظفار إلى المرفق، هذا فرض في القرآن الكريم. إذن تغسل الكف مع الذراع، تشرح العضد وتخلل الأصابع، وكذلك الذراع الأيسر 3 مرات، ثم تمسح رأسك. كيف تمسح على الرأس؟ وامسحوا برؤوسكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبل يده ماء ويضع يده على مقدم رأسه ويمسح إلى قفاه، ثم يرجع من قفاه إلى مقدم رأسه مرة ثانية، ثم تأخذ ماء وتغسل أو تمسح أذنيك مرة واحدة، ثم تغسل أكرمك الله القدم اليمنى ثم القدم اليسرى حتى تشرع في الساق وتخلل بين أصابعك. قال المستورد بن شداد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره عليه الصلاة والسلام. توضأت، ماذا تقول بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الوضوء. إذا كنت صائما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعض الناس وهو صائم يمسح الشفتين فقط ولا يتمضمض، هذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وهو صائم، لكن لا تبالغ في المضمض، لكن مسح الشفتين لا ينبغي. غسل الجنابة كيف هو؟ غسل الجنابة مثل غسل الحيض، مثل غسل النفاس للمرأة. كيف تغتسل للجنابة؟ أولا أكرمك الله تغسل ما حول الذكر بالماء والصابون، ثم تغتسل غسل الجنابة بدون ماء ولا صابون. كيف تغتسل؟ تغتسل كالآتي: تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات. كل هذا بماء فقط ليس فيه صابون، لأن الماء بالصابون لا يرفع الجنابة. ثم بعدما تنتهي من غسل الجنابة، إن شئت أن تغتسل بماء والصابون فافعل، ويجوز أن تتوضأ وتترك رجليك إلى آخر الغسل، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن، ثم الجنب الأيسر، ثم تغسل رجليك. كلا الهيئتين وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الآن: هل يجوز أن تصلي بغسل الجنابة أم لابد أن تتوضأ وضوءا جديدا؟ يجوز أن تصلي بهذا الغسل، ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وضوءا بعد الغسل، لكن العلماء اشترطوا ألا ينتقض وضوءك أثناء الغسل، كأن لا يخرج منك ريح، لو خرج ريح أثناء الغسل، أو مسست الذكر أثناء الغسل، أو تبولت أثناء الغسل، غسلك صحيح ولكن الوضوء قد انتقض. ولذلك ينبغي أن نتعلم فقه الطهار لكي يحبنا الله. غسل المرأة للنفاس أو للحيض مثل غسل الجنابة تماما، إلا في أمرين: الأمر الأول أن تأخذ المرأة قطنة ممسكة، ممسكة يعني بها مسك أو بها أي نوع من أنواع الطيب، وتغسل محل الدم. المسألة الثانية: إذا كان للمرأة ضفائر لا يشترط أن تفك ضفائرها، ولكن تضع الماء على رأسها حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس وإلى أصل هذه الضفائر، ولا يشترط أن تفك ضفائرها. هنا سؤال: ما ثواب من حافظ على الوضوء دائما؟ بعض الناس كلما انتقض وضوء يتوضأ، انتقض وضوء يتوضأ حتى ولو لم يرد الصلاة، ما جزاؤه؟ هذا دليل على قوة الإيمان، والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي يوم من الأيام صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم نادى: أين بلال؟ أين بلال؟ أنا يا رسول الله. يا بلال، دخلت الجنة البارحة فرأيتك أمامي، ما أرجى عمل تعمله في الإسلام؟ قال: يا رسول الله، ما تطهرت في ليل أو نهار إلا وصليت ما كتب الله لي. هذا ما نسميه نحن ركعتين سنة الوضوء. إذا أردت أن تسبق إلى الجنة مع بلال فعليك كلما تطهرت اغتسلت من الجنابة صلى ركعتين سنة الوضوء، توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء لكي تسبق إلى الجنة. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يحبكم وأن يملأ قلوبكم إيمانا وحكمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.